والآن مع شرح مقرر الآداب، شرح كتاب الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 48 و700، المحاضرة الخامسة في يوم الثلاثاء 14 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع كلام الذهبي رحمه الله، وإلا الذهبي لم يصنف هذا على وجه كتاب، وإنما هذا من جامع كلامه رحمه الله تعالى في الأسباب المعينة على طلب العلم. نعم.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وبعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى تحت السبب الثاني العزيمة والمثابرة، قال حدثنا التاج محمد بن عبد الرحمن المسعودي قال سمعت الحافظ أبا العلاء الهمذاني يقول وقال لي يوما أي شيء فتح لابن عساكر وكيف ترى الناس له؟ قلت هو بعيد من هذا كله، لم يشتغل منذ 40 سنة إلا بالجمع
يعني
والتصنيف،
بعيد عن الانشغال بالناس ولكنه عاكف على العلم وطلبه. نعم.
لم يشتغل منذ 40 سنة إلا بالجمع والتصنيف والتسميع حتى في نزهه وخلواته، فقال الحمد لله هذا ثمرة العلم.
نعم، هذا ثمرة العلم، هذا ثمرة المثابرة. لم يشتغل منذ 40 سنة إلا بالجمع والتصنيف والتسميع، هذا هو العلم، ولم يخالط الناس المخالطة التي تشغله عن الطلب حتى حصل ذلك، سواء كان ذلك في نزهه وخلواته فإنه مشتغل بالعلم، والمشتغل بالعلم لا يمكن أن يستغني عنه أبدا، حتى لو خرج في نزهة فكتابه معه، مثل ما كانوا يذكرون عن العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، كان لا يفارقه الكتاب، يكون معه من يقرأ عليه، ذهب إلى المستشفى لمراجعتها معه من يقرأ عليه، ذهب إلى البر مع بعض الناس كتابه معه، على الطريق كتابه معه، هناك من يقرأ عليه، حتى أنهم يذكرون مرة أن كان بعض الأخوة معه فأمره أن يقرأ، فقال يا شيخ نحن في مكان جميل فدعنا نتأمل الجبال ونتأمل كذا، فقال طيب هات الكتاب وأعطيه غيرك يقرأ علينا وتأمل أنت، تأمل أنت ولا تحرمنا بتأملك هذا، لكن ادفع الكتاب لغيرك ليقرأ علينا. فمن كان مشغوفا بالعلم ومتعلقا به فإنه سينشغل به، لا أقول في نزهه يا إخواني، بل حتى في طعامه وشرابه، بل حتى في طعامه وشرابه فإنه يكون منشغلا بذلك. وقد ذكرنا لكم من قبل قصة عبيد بن يعيش شيخ البخاري رحمه الله تعالى، فإنه كان تطعمه أخته طعمة العشاء على مدار 20 سنة أو 30 سنة، ما عنده وقت أن يتعشى، تخيلوا، يأكل ويطلب، يأكل ويطلب. ومر معنا قصة البخاري رحمه الله تعالى أنه كان لا ينام كما ينام أحدنا، ينام الليل كله أو ينام الليل إلا قليلا، وإنما ذكر من نام معه أنه كان يقوم في الليلة أكثر أو قرابة 20 مرة يقوم فيوقظ مصباحه ثم يسجل العلم، بهذا ينال العلم يا إخواني. أسأل الله أن يوفقنا وإخواننا، أن يوفقنا وإياكم للعزيمة والمثابرة والاستمرار والثبات على هذا الطلب. والله لذة، والله من ذاق حلاوة العلم هانت عليه مشقته، اكتبوها يا إخواني، من ذاق لذة العلم وحلاوته هانت عليه أو هان عليه تعبه ومشقته. من ذاق لذة العلم وحلاوته هان عليه تعبه ومشقته. ومعلوم أن الإنسان إذا تلذذ بالشيء تحمل ماذا؟ تحمل المشقة، معروف هذا حتى في الأمور الدنيوية، التجار أصحاب الملايين المملينة تظنون أنهم ينامون كما ننام نحن الذي ينتظر الرتبة آخر الشهر، هؤلاء ربما ما تنعم بنوم، صفقة الفلانية المينا فيها بواخر، الطائرة ما أدري إيه، السوق ارتفع، السوق نزل، لا يكاد ينام الواحد، يكون معه ثلاثة هواتف أو أربعة هواتف، ما يستطيع ربما أن يكلم أولاده، لكن عنده لذة الملايين تنسيه هذا التعب وتلك المشقة. نعم.
قال جرير بن أبي حازم عن يعلى بن حكيم، جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، نعم صار ترجمان القرآن، لكن بعلم لدني، لكن بعلم أنزله الله عليه، هكذا بلا سعي وتعب أم بتعب ونصب؟ ابن عباس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم رسول الله، ولهذا لما خرج النبي من الخلاء يوما، والحديث في الصحيح، لما خرج من الخلاء يوما وجد ماء موضوعا، فقال: من الذي وضع هذا الماء؟ قالوا: هذا عبد الله بن عباس. فقال: اللهم علمه التأويل. وتعلمون قصته كما عند البخاري وغيره، لما نام في ليلة ميمونة خالته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نام والله، وإنما كان يرقب عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، حتى إذا قام النبي فتوضأ وصلى فقام هو وتوضأ وصلى مع النبي، ونقل لنا ليلة من ليالي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لزم بيوت الصحابة، فماذا قال ابن عباس؟ قال:
هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير.
نعم، فقال رجل من الأنصار: تعال نطلب العلم، أصحاب النبي متوفرون وهم اليوم كثير، وغدا ربما يموت الكثير منهم. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان يستغل وجود العلماء. فإذا كان عندك العالم فلا تؤجل، ما تقول العالم سأسمع من أول أسبوع القادم، قد يموت. ما كان هذا حال السلف، حتى إني ذكرت لكم في قصة سفيان رحمه الله لما ذهب ليأخذ حديث أبي العشراء عن بعض الرواة، فلما لقيه قال: حدثني بحديث أبي العشراء. فحدثه الحديث، ثم قال: من أنت؟ قال: أنا سفيان. من سفيان؟ من ابن عبد الله ابن سعيد؟ من الثوري؟ ما منعك أن تسلم علي يا سفيان؟ يا أبا عبد الله ما منعك أن تسلم علي؟ قال: خشيت أن تموت أو أن أموت قبل أن أسمع هذا الحديث. إلى هذا الحد. ففيه فائدة، لا تضيع فرصة العالم، ما تدري لعل العالم يموت، لعل العالم يمرض، لعل العالم يطرأ عليه طارئ فيوقف درسه فتندم. نعم.
فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك؟
وعجبا لك يا ابن عباس على حرصك في الطلب، أترى الناس يحتاجون إليك؟ الأمة الحمد لله فيها خير، والأمة فيها العلماء يا ابن عباس، الصحابة متوافرون، هذا أبو بكر وهذا عمر وهذا عثمان وهذا علي وهذا طلحة وهذا الزبير وهذا عبد الرحمن، أمة كلها علماء، تحتاج إليك يا ابن عباس. وكأنما هول من أمر الطلب، فماذا صنع ابن عباس؟ استجاب له وجلس بجواره؟ لا. ولهذا الموفق، نستفيد من هذا أن الموفق لا يستجيب لمن قد يخذله، ولو لم يكن قاصدا، لكن قد يكون ما عنده همة، تعال لنام، تعال نذهب العام القادم، الليلة القادمة، المرة القادمة، تعال نذهب، لا تستمع له، لا تستمع، لا يقطع عليك صاحبك هذا الطريق. ولهذا كان بعض العلماء يقضي وقته مع العلم، حتى إذا جاءه زوار لابد أن يلقاهم، ماذا كان يصنع؟ كان يجعل وقت الزيارة هذه لإعداد ورقه وبري أقلامه وغير ذلك، حتى لا يكون الوقت ضائعا، لأنه لابد له من هذا الوقت أن يعد الأوراق وأن يبري الأقلام، فكان يجعل هذا الوقت وقت زيارة إخوانه. نعم.
أثر الناس يحتاجون إليك، وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى، فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، فأتوسد على بابه،
يعني ينام نومة القيلولة. نعم.
فأتوسد على بابه فتسفني الريح علي فتسفي الريح علي التراب فيخرج فيراني.
الله أكبر. تعب نصب حتى إنه ليتوسد بيوت الصحابة وهو ابن عم رسول الله. ففي ذلك من الفوائد تواضع الطالب. ولا يدرك الإنسان عز العلم إلا بذل الطلب. اكتبوها. لا يدرك الإنسان عز العلم وتحصيله إلا بذل الطلب. فمن ذل في الطلب عز بالعلم. نعم.
فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول أنا أحق أن آتيك فأسأله.
فيه احترام وتبجيل الصحابة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عم رسول الله. ولذا يقول الصحابي ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فقول أنا أحق أن آتيك، أنت العالم والعلم أحق أن يؤتى إليه. ففيه أيضا تبجيل العالم، تبجيل العالم، وأن العلم يؤتى إليه لا أن العالم يأتيك في بيتك. ولهذا لا تحصل بركة إلا بالرحلة. ففيه الرحلة في الطلب وأن العلم يؤتى إليه. هذه من الفوائد. فيه الرحلة في الطلب وأن العلم يؤتى إليه. نعم.
قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال هذا الفتى أعقل مني.
نعم. فبقي الرجل الذي كان في الأول يقول أترى الناس يحتاجون إليك، فبقي الرجل بدون طلب حتى رآني وقد اجتمع الناس علي يسألوني في العلم وفي كتاب الله عز وجل، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات وقف عند كل آية، فقال هذا الفتى أعقل مني. ما علة العقل هنا يا أخوان؟ لماذا أعقل منه؟ لأنه ما ترك الطلب وتعب فيه حتى صار مقصد الناس. ففي هذه القصة فوائد عظيمة. سؤال: أذكر المستفاد من قصة ابن عباس رضي الله عنهما. أذكر المستفاد من قصة ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى عبد الله بن العلاء بن زبر قال سمعت مكحولا يقول كنت عبدا لسعيد بن العاص فوهبني لامرأة من هذيل فأنعم الله علي يعني بمصر فما خرجت منها حتى ظننت أنه
نعم
ليس بها علم.
كنت عبدا. فهذا الطلب لم يمنع العبد أن يطلب العلم. ففيه أيضا من الفوائد أن الإنسان لا يجلس يبكي على حاله إن كان فقيرا إن كان عبدا إن كان كذا إن كان سجينا إن كان مريضا. كل هذه عوائق عند من لم تعلو همته. أما عالي الهمة كل هذه الأمور لا تشكل عنده شيئا، لأنه يطلب العلم على أي كان من الأحوال. نعم.
فأنعم الله علي يعني بمصر فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته.
انظروا إلى الهمة في السماع يا أخوان. بقي في مصر يقول حتى ظننت فما خرجت منها وفيها علم لم أسمع. يا الله يا الله على كثرة العلماء. فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته. الله أكبر. ألا انشطوا يا إخواني. هذه المواقف وهذا القصص يشحذ الهمم. إخواني نحن لسنا في هذه الأكاديمية نعطي شهادات ليعين بها الشخص ويحصل الوظائف، إنما يحصل الرتب العالية ويعيش في رياض السلف وكفى بذلك. هذه عبادة عظيمة تفوق قيام الليل يا إخواني. هذه العبادة وعبادة الطلب هذه تفوق قيام الليل. نعم.
ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته.
كذلك المدينة، أتى المدينة فحصل علم أهلها، يقول فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته. مصر سمع علمه، المدينة سمع علمه. ثم لقيت الشعبية فلم أرى مثله. يا الله في من مضى علي. فدل هذا على فضيلة الشعبية رحمه الله تعالى. نعم.
وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: سمعت مكحولا يقول: طفت الأرض كلها في طلب العلم.
الله أكبر، مكحول طفت الأرض كلها في طلب العلم، ما أرض ما مصر فيها علم إلا وقد دخلت هذا المصر وحصلت علم أهله. فمن كان مكحول هذا يا إخوان؟ ولهذا كان من سادات التابعين ومن سادات هذه الأمة وأئمتها. نعم.
وروى عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير عن أبيه أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد.
الله أكبر، خلاصة: لا يستطاع العلم براحة الجسد. هذا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير يروي عن أبيه يحيى بن أبي كثير، وهذا الأثر ذكره مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب أوقات الصلاة، في أوقات الصلاة، في أوقات الصلاة ومواقيت الصلاة، ذكر هذا مسلم. ولقد وقف الشراح يتعجبون من سبب ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الأثر في صحيح، وقد أسنده إلى يحيى بن كثير، مع أنه لم يذكر في صحيح إلا المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ثانية، هذا الأثر لا علاقة له بأوقات الصلاة، فلماذا ذكره مسلم هنا ولم يفصح مسلم عن سبب إيراد هذا الأثر لا يستطاع العلم براحة الجسد؟ فحير الشراح، وندع الساحة لأربابها وللنووي رحمه الله يحدث عن علة ذكر مسلم المتوقعة لهذا الأثر في هذا الباب. قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الأثر، أثر يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. قال الحافظ النووي: جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم. عادة الفضلاء، كل الذي يأتي يشرح مسلما أو يتناوله يقف عند هذا الأثر. جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم من هذه الحكاية عن يحيى، مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محضة، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، فكيف أدخلها بينها؟ وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض الأئمة أنه قال: سببه أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها. ومسلم كان مبدعا في هذا الباب يا أخوان، إذا ذكر مسلم ذكرت الأسانيد وذكرت علومها، فكان إماما في هذا الباب رحمه الله تعالى مع تحري ألفاظها. قال: وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها، فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة هذا، فقال: طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم. كأنما قال: إذا نظرت إلى هذا الإبداع، إذا نظرت إلى هذا التفنن، إذا نظرت إلى هذا الجمع، فاعلم أنه ما كان إلا بقيام ليل ووصال نهار، وما كان إلا بتعب جسم، فإن قرت عينك بهذا الجمع فاعلم أن العلم لا يستطاع براحة الجسد. الله أكبر. ولازلنا مع العلماء يستخرجون الكنوز والفوائد. قال السيوطي في الديباج على مسلم: قلت: وقد أخرجه ابن عدي في الكامل بزيادة ولفظه: سمعت أبي. هذا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير يحدث عن أبي، عن أبيه، الأثر عند ابن عدي له تتمة. قال: سمعت أبي يقول: العلم خير من ميراث الذهب، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ. العلم خير من ميراث الذهب، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ ولا يستطاع العلم براحة الجسم. يبقى إذن هذا له تتمة. أوله العلم خير من ميراث الذهب، والنفس صالحة خير من اللؤلؤ، والعلم لا يستطاع براحة الجسد. نعم.
وقال محمد بن بشر العكري وغيره حدثنا الربيع قال كان الشافعي قد جزأ الليل 3 أجزاء، ثلثه الأول يكتب والثاني يصلي والثالث ينام.
الله أكبر، حتى صار الشافعية رحمه الله. نعم.
قال الذهبي رحمه الله قلت هذه حكاية صحيحة تدل على أن ليله كله كان عبادة، فإن كتابة العلم عبادة والنوم لحق الجسد عبادة، قال صلى الله عليه وسلم إن لجسدك عليك حقا.
الله أكبر الله أكبر. يقول الذهبي معنى ذلك أن الشافعية كان ليله كله عبادة. لماذا؟ لماذا؟ لأن كتابته العلم عبادة، ولأن صلاته عبادة، ولأن نومه لحق جسده عبادة. وأقول لكم ليل المؤمن ونهاره وطعامه وشرابه حتى دخوله الخلاء، المؤمن لا يعرف لحظة تمر بلا عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. لكن هذا يحتاج إلى فقه ومتاجرة مع الله بالنيات، فإن النية الصالحة تحول العادة إلى عبادة، وبالتالي فإن المسلم لو حرص على اغتنام كل لحظة في حياته عن طريق النية فإنه لن تضيع لحظة في حياته بلا عبادة. عمله عبادة، في حقله عبادة، في متجره عبادة، في مصنع عبادة، في لعبه مع أولاده عبادة، في إتيانه من السوق بالطعام لزوجه عبادة، في جماعه لامرأته عبادة، كل حياة المسلم عبادة. نعم.
وقال بكر بن محمد سمعت عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش يقول شربت بولي في هذا الشأن، يعني الحديث، 5 مرات.
الله أكبر. شرب بوله وإلا يهلك. 5 مرات يشرب بوله وإلا يهلك، ما عنده ماء. نعم.
وقال الخطيب سمعت علي بن عبيد ابن عبيد الله اللغوي يقول مكث ابن جرير 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة.
الله أكبر. يكتب 40 ورقة في الشهر، ويكتب 1200 ورقة، يبقى إذن في السنة ما يقارب 15,000 ورقة، يبقى في 40 سنة يساوي كم يا أخواني؟ 600,000 ولا ما أدري كم. ولهذا كان ابن جرير يقول لطلابه نريد أن نملي عليكم التاريخ، قالوا في كم؟ يقول في كذا 1000 ورقة. يقول ما نستطيع فيختصر، نريد نملي عليكم التفسير. طيب كم ورقة؟ يقول كم 1000 ورقة. فيطلبون الاختصار فيختصر. هذا الإمام ابن جرير كان صاحب همة عالية، ولهذا ترك المصنفات التي تعد أمات الكتب، ومن أعظمها تفسيره العظيم في جامع البال في تأويل آية القرآن رحمه الله. نعم.
قال الحاكم رحلت إلى محمد بن محمد أبي النضر الطوسي 2 مرات وسمعت كتابه المخرج على مسلم، وسألت متى تتفرغ للتصنيف مع هذه الفتاوى،
تفتي وتعلم وكذا، ومتى تتفرغ للتصنيف؟
فقال قد جزأت الليل 3 أجزاء، جزء للتصنيف وجزء لقراءة القرآن وجزء للنوم.
انتبهوا يا أخوان، باختصار وقتنا وقتهم، لكن الفوارق كثيرة جدا. من الفوارق ومن الأمور المهمة التي تعينك على استغلال وقتك بعد دعاء الله عز وجل وتوفيقه تقسيم الوقت. أما أن تقول سأقرأ وسأصلي وسأقرأ وردي وسأطلب العلم وسأحضر الدرس وسأصنف وهكذا عامة، لن تستطيع شيئا من ذلك. اجعل الوقت الفلاني لكذا والوقت الفلاني لكذا والوقت الفلاني كذا. فإن جزأت الوقت كحصص الدراسة في المدرسة، عندك في اليوم 4 دروس، عندك حصص معينة، رتب ذلك بالوقت، حينئذ تعان إن شاء الله تعالى. نعم.
وقال أبو بكر ابن علي
فقال أبي علي
قال أبو بكر ابن أبي علي: سألت والدي أبا القاسم الطبراني عن كثرة حديثه فقال: كنت أنام على البوالي 30 سنة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، لا يطلب العلم براحة الجسد. نعم.
قال أبو زكريا ابن منده: كنت مع عمي عبيد الله في طريق نيسابور، فلما بلغنا بئر مجنة حكى لي عمي قال: كنت أسير يوما فعرض لي شيخ جمال فقال: كنت قافلا عن خراسان مع أبي، فلما وصلنا إلى هنا إذ نحن 40 وقرا من الأحمال، فظننا أن ذلك ثياب، فإذا خيمة صغيرة فيها شيخ، وإذا هو والدك. فسأله بعضنا: ما هذه الأحمال؟ فقال: هذا متاع قل من يرغب فيه في هذا الزمان، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فالناس عندهم المتاع، الطعام والشراب والثياب وغير ذلك، وأما من اشتغل بالعلم فمتاعه أحاديث رسول الله وكتب أهل العلم. نعم.
ثم ذكر لي عمي بعد ذلك فقال: كنت قافلا عن خراسان ومعي 20 وقرا من الكتب، فنزلت فيها عند البئر اقتداء بالوالد.
نعم.
وقال محمد بن إبراهيم بن أبي العنبس: أخبرني يحيى بن سلمة قال: كان سفيان الثوري يجيء إلى أبي وهو غلام عليه أقبية يسمع منه، فكان أبي يعيرني.
كان يومها سفيان غلاما. نعم.
فكان أبي يعيرني به ويقول: انظر إلى هذا الغلام يجيء من بني ثور رغبة في الحديث، وأنت هنا لا ترغب فيه.
الله أكبر، أنت ولدي وأنا معك الليل والنهار ولا ترغب في الحديث، وانظر إلى هذا الغلام يجيء من بني ثور رغبة في الحديث. سبحان الله، يبدو أن زهد الأبناء في أبيهم العالم هذا أمر قديم. ولهذا حدثني أحد طلبة الشيخ الألباني رحمه الله قال: كان الشيخ الألباني دائما ما يردد: حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا. أزهد الناس في العالم أهله وذوه. سبحان الله، تجد العلماء تقتضي حلقهم ويرحل الناس إليهم ويأتون من أقاصي المعمورة، وقد يكون عنده الأولاد الذين يزهدون في أبيهم. سبحان الله. نعم.
قال عبد القادر الرهاوي: وكان أبو العلاء الهمداني من أبناء التجار، فأنفق جميع ما ورثه في طلب العلم حتى سافر إلى بغداد وأصبهان مرات ماشيا، وكان يحمل كتبه على ظهره. قال: كنت أبيت ببغداد في المساجد وآكل خبز الدخل.
يعني الخبز ليس رقيقا ولا أبيضا. نعم.
إلى أن قال عبد القادر: ثم عظم شأنه حتى كان يمر بالبلد فلا يبقى أحد رآه إلا قام ودعا له حتى الصبيان واليهود.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وكان يقرأ نصف نهاره القرآن والعلم ونصفه الآخر الحديث، وكان لا يغش السلاطين ولا تأخذه في الله لومة لائم، وكانت السنة شعاره ودثاره اعتقادا وفعلا، ولا يمس الجزء الحديثي إلا على وضوء.
الله أكبر، الله أكبر. وكانت السنة شعاره ودثاره اعتقادا وفعلا. الله أكبر، الله أكبر. وكانت السنة، وما أعظمها، وما أعظم أن تكون السنة شعارك ودثارك، شعارك مما يلي بدنك ودثارك مما يكون خارجا عن ذلك، هي ثيابك، هي التي تحيط بك، السنة اعتقادا وفعلا. الله أكبر. بهذا نكون قد فرغنا من الأثر التي ذكرها رحمه الله تعالى في الهمة في الطلب والمثابرة والاستمرار في الطلب، فالأمر عظيم. وهذه الآثار نسأل الله أن تكون حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤالنا سؤال ابن عباس، هذا ذكرنا. نعم، ويكفي. نعم نعم. أو سؤال ثاني، ضع سؤال الثاني، وهو: أذكر علة ذكر الإمام مسلم رحمه الله لأثر يحيى ابن أبي كثير في صحيحه: لا يستطاع العلم براحة الجسد، وكلام أهل العلم في ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من تونس من الأخ سيف الدين، يقول: هل يجوز للابن أن يذهب لطلب العلم في حال رفض الأب، مع العلم أن الأب ميسور الحال وله أولاد آخرين؟
نعم هذا سؤال مهم جدا، هل الابن يطلب العلم والأب يرفض، فهل يطيع ويبقى معه أو أنه يذهب للطلب؟ الجواب ينظر الأمر فيه تفصيل. إن كان الأب يحتاجه ولا يقوى على قضاء حاجته إلا بولده، فإنه حينئذ لا يذهب ويتركه حتى لا يضيع أبوه ولا تضيع أمه، وإنما يلزمه، وحينئذ يطلب العلم على قدر المستطاع، فيحفظ ويتابع ويذاكر وهو يلازم أباه. أما الرحلة فلا يفعلها إذا كان سيضيع أبوه وأمه. أما إذا كانت المسألة عاطفة أو كان الأب كارها لهذا الطريق فإنه لا تلزمه طاعته، ولكن لا ينبغي أن يظهر مخالفة حتى لا ترتب على ذلك ضرر، وإنما عليه بالحيلة الشرعية. يقول مثلا أنا سأدرس في البلد الفلاني أريد شهادة ترقيني في عملي، أو يذهب يعمل في البلد الفلاني مثلا عملا في محل أو في شيء ويطلب بجوار هذا، المهم أنه يحتال ولا يكون حينئذ عاقا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من تونس أيضا من الأخ سيف الدين، يقول أنا أعيش في منطقة ريفية ولا يوجد بها أي حافظ للقرآن أو عالم أو طالب علم، وأنا أدرس وفي العطلة أسمع الدروس والمحاضرات، وعندما أخبر بعض طلبة العلم بذلك يقول هذه طريقة خاطئة، فما نصيحتكم؟
نصيحتي ألا تستمع لهؤلاء، نصيحتي ألا تتخذ هؤلاء أصحابا لك. طريقة خاطئة، فما الصحيحة؟ فما هي الطريقة الصحيحة؟ العلم اللدني، أن تنام حتى ينزل عليك العلم وعلى قلبك من غير سعي، هذه طريقة أهل العلم منذ أن كان علم إلى اليوم، هذه طريقة العلم. إن كان هؤلاء طلبة علم فليراجعوا طريقة العلماء وليراجعوا طريقة الشيوخ من الدراسة من كتب السلف مع التعليقات والشروحات والاختبار، هذه طريقة العلماء. إنما الذي ليس من طريقة العلماء أن تنفرد بكتاب وتقرأ منه أنت، فإن أخطاءك ستكون كثيرة، هذه التي ليست من طريقة أهل العلم. إنما من طريقة أهل العلم ما هي؟ أن تدرس على يد شيخ من كتب السلف المعتبرة، فلا تلتفت لهؤلاء يا أخ سيد، فأخشى أن يكونوا قطاع طريق. نعم.